بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال المؤلف ابن قدامة رحمه الله: وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كفءاً لهرة، ولا الفاجر كفءاً لعفيفة.
نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. ثم أما بعد، فقد توقفنا في الدرس الماضي عن مسألة استئذان المرأة في أمر النكاح، وقلنا بأن أمر الأيم أحق بنفسها. ما معناه؟ هل معناه أنها تزوج نفسها؟
لا لا،
ها، ليس كذلك. أيوة،
تصرح.
نعم، الأيم تصرح يعني رغبتها في الزواج أو عدم رغبتها، فهي أجرأ من البكر، وأما البكر فإذنها صماتها أو سكوتها. فإذا تتمة لموضوع الاستئذان، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال: ليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها بغير رضاها. إذن هنا يتحدث عن تزويج الولي للمرأة بغير المكافئ لها، بغير ماذا؟ المكافئ لها. ومسألة الكفء هنا لابد من مراعاتها، يعني مثلا يكون كما هو في الأزمنة السابقة، تكون المرأة حرة والمتقدم لها عبدا أو مملوكا، واضح؟ أو مثل ما يعني يصرح هنا بعض أهل العلم مسألة العربي وغير العربي. لماذا ينظر يعني هنا الشرع لمسألة أن هذا الجنس، يقولون جنس العرب، جنس العرب باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، مفضل على غيرهم من الأجناس، ولا يعني هذا مسألة الأفراد، فقد يكون الفرد من غير العرب يساوي آلاف العرب. وهذا الأمر راجع إلى مسألة ماذا؟ الكلام في الكفاءة في مسألة الجنس، وليس المراد به الأفراد، وإلا ففي الأفراد يعني كالبخاري ومسلم رحمة الله عليهم وغيرهم ممن لم يكونوا من العرب، مع ذلك كانوا خيرا من كثير من العرب. إذن هنا في مسألة الكفاءة، إذا أراد أن يعني يزوجها بغير كفء لها، لم يكن مكافئا لها هذا الزوج، فالولي ولي المرأة قال ليس له أن يجبرها على هذا الزواج بغير رضاها. بغير ماذا؟ رضاها. طيب، ما الدليل على جوازه إذا كان برضاها؟ ها، عندنا الحادثة التي ذكرناها في الدرس الأول، زواج فاطمة بنت قيس. من تزوجها؟ ها، قال أما لما جاءها أبو جهم يخطبها، وجاءها معاوية رضي الله عنهم أجمعين يخطبها، فقال لها ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما أبو جهم فهو فضراب للنساء ولا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد، انكحي أسامة بن زيد. وأسامة بن زيد ماذا؟ أسامة بن زيد مولى، أسامة بن زيد كان ماذا؟ مولى. فلذلك إذن يعني يقال هذا دليل. كذلك زواج مثلا زواج سالم مولى أبي حذيفة، زوجه ابنة أخيه، سالم مولى أبي حذيفة كان مولى لأبي حذيفة، زوجه من ماذا؟ ابنة أخيه. إذن جاء عندنا في الشرع يعني إذا كان بالتراضي، إذا كان بالرضا من المرأة فلا بأس أن يعني تتزوج من غير الكفء لها. طيب، لكن ليس للولي أن يجبرها على ذلك إلا إذا رضيت. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، بعضهم لبعض أكفاء، يعني مثلا يذكرون هنا مثلا المقداد بن الأسود من كندة، من بني كندة، تزوج ماذا؟ تزوج ضباعة بنت الزبير، ضباعة بنت الزبير وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قرشي وذاك كندي، وهذا يعني قالوا فيه دليل على ماذا؟ على أن العرب بعضهم لبعض ماذا؟ أكفاء. نتعرفون أن النعرة التي قد تكون بين القبائل، هذه القبيلة تقول أنا أفضل وهذه القبيلة تقول أنا أفضل، فهنا يقال العرب بعضهم لبعض أكفاء، ليس هذا أفضل من ذاك. وإذا كان هناك يعني فضيلة فهنا نقول في مثل هذه المسائل، يعني في نساء قريش، نساء قريش من خيرة العرب، من خيرة العرب، ومع ذلك تزوجنا من ماذا؟ تزوجنا من غير قريش، تزوجنا من غير قريش. وكذلك مثلا أبو بكر رضي الله عنه أخته تزوجها من الأشعث بن قيس الكندي كذلك إلى آخره. فهنا العرب بعضهم لبعض أكفاء. ثم قال وليس العبد كفأ للحرة، ليس العبد كفأ للحرة، ما الدليل عليه؟ قالوا لما أعتقت بريرة رضي الله عنها ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ خيرها بين أن ترجع، أن ترجع ماذا؟ لزوجها، أو أن ماذا؟ أو أن يعني تتركه. فالأمر على التخير، هذا دليل على أن المولى، لأن زوجها كان ماذا؟ كان مولى، فهذا دليل على أن العبد ليس كفؤا للحرة. ثم قال ولا الفاجر كفء للعفيفة، وهذا كما دل عليه قول الله عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يعني لا يمكن أن تزوج المرأة، المرأة العفيفة الشريفة الطاهرة الطيبة من رجل فاسق، من رجل ماذا؟ فاسق. فليست هناك، ليس هناك تكافؤ بينهما. وإن يعني حصل مثل هذا الزواج فسيكون لا شك أو في الغالب سيكون هناك تأثير لهذا الرجل الفاسق على هذه المرأة العفيفة، فقد يعني يتغير دينها يعني بسبب ضعف إيمان هذا الرجل، وهذا أمر حاصل. وهنا يعني ينبغي يعني على الآباء والأمهات أن يراعوا في هذه الجوانب، يراعوا هذه الأمور، ولا يعني يحصل تساهل في هذا الأمر. مسألة تقدم الرجل الفاسق للبنت العفيفة كثير من الآباء والأمهات يعني يتساهلون في هذا الأمر، يتساهلون، يقولون هذا الولد أو هذا الرجل لا يصلي، إن شاء الله مع الوقت سيصلي، وما أدراكم أن هذا الرجل لعله يكون سبب في انحراف ابنتكم، خرجت من بيتها وهي محافظة على دينها، محافظة على صلاتها، جعلتموها تحت هذا الرجل الذي لا يعرف دينا ولا يعرف صلاة ولا غير ذلك، وإن صلى فمن فترة إلى فترة، فهذا لا يليق بالأب الذي يكون ناصحا لابنته، ولا كذلك الأم التي تكون ناصحة لابنتها، بل هي أمانة في رقبتكم وستسألون عنها يوم القيامة. فالأم ينبغي عليها أن تكون حريصة على اختيار الزوج الصالح لابنتها. إن تقدم إليهم رجل مجهول الحال أو أنه عرف يعني بتساهله في الصلاة، عرف مثلا بسوء ديانته ونحو ذلك، فينبغي على المسلم وعلى المسلمة الأب والأم عليهما أن لا يفرطا في هذه الأمور، بل يكونا حذرين في هذا الجانب، لأن انحراف هذا الرجل في الغالب أنه سيؤثر ماذا؟ سيؤثر على هذه البنت، والعادة أن الرجل يؤثر في المرأة. فكم من امرأة طيبة طاهرة عفيفة تزوجها رجل فاسق فانحرفت وضعف دينها ورق إيمانها بسبب هذا التساهل الحاصل. فالمرأة العفيفة ليست كفأ للرجل ماذا؟ للرجل الفاسق، فهو عفوا هذا الفاسق ليس كفأ لها، ليس كفأ لها، فهي ماذا؟ فهي يعني في مثل هذه الحال قد تضيع دينها. فلذلك الفقهاء ينبهون على هذه المسائل حتى تحفظ الأديان، يحفظ هذا الدين ويحفظ الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون في زواج هذه المرأة ضياع لدينها. يفرح الأب والأم بأنه قد تقدم لها هذا الرجل وعنده وعنده وكذا وكذا، وماذا ينفعها إن ضيع دينها وإيمانها بالله سبحانه وتعالى. فإذن الفاجر ليس كفءاً للمرأة العفيفة. نعم.
ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها.
نعم، قال إذا أراد أن ينكح امرأة وهو وليها، وهو ماذا؟ وليها. كيف ممكن يكون هو وليها؟ ها، ويجوز لها؟ نعم، ابن العم. يعني لو جئنا للولي، إذا أخذنا من جانب العصبات، الابن، الأب، الأخ، ها، ابن الأخ، هؤلاء كلهم لا يجوز لهم الزواج منها. العم كذلك، لكن ابن العم ممكن. نعم، ابن العم ممكن أن يكون ولي إذا ما وجد لا الأب ولا الابن ولا الأخ ولا ابن الأخ ولا العم، يأتي يعني على ابن العم. ابن العم قد يكون وليها، قد يكون وليها إذا عدم هؤلاء العصبات الأقرب. فابن العم ممكن أن يكون ماذا؟ أن يكون وليها. كذلك ممكن المرأة لا ولي لها، فيكون الولي لها السلطان، يكون لها الولي ماذا؟ السلطان. طيب، في هذه الحالة إذا أراد أن ينكح هذه المرأة وهو وليها، فهل يجوز أن يتزوجها من نفسه بإذنها؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني هو الآن هو الولي، وهو كذلك أحد طرفي العقد، هو الزوج، هو الخاطب، فهل يجوز؟ يقول نعم، المؤلف يقول نعم، لكن بشرط أن يكون ماذا؟ أن يكون بإذنها. وهنا يذكر أهل العلم أثرا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال لأم حكيم ابنة قارض، أم حكيم ابنة قارض، قال أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك. وهذا الأثر يعني ذكره البخاري رحمه الله تعالى تعليقا في يعني في صحيحه بصيغة ماذا؟ بصيغة الجزم. فهذا الأثر عن عبد الرحمن بن عوف يدل على أن الرجل إن كان وليا للمرأة وأراد أن يتزوجها فلا بأس أن يتولى هذا الأمر، لكن يكون ذلك بإذنها، يكون بإذنها. طيب، حتى لا تختلط عليكم المسائل هنا، هل هذا يعني أنه لو أراد رجل أن يتزوج من امرأة يقول لها زوجتك نفسي، فتقول قبلت، مثل ما هو حاصل التلاعب الذي هو حاصل في هذه الأيام، تعجبه امرأة فيقول زوجتك نفسي وتقول هي قد قبلت، أو العكس، أو تقول هي زوجتك نفسي وهو يقول قبلت، وعلى هذا التلاعب يسمونه زواجا، هل هذا صحيح؟ أين ذهب الشرط الأساسي الذي قلنا لابد من ماذا؟ من وجود الولي، لابد من وجود الولي. علمتم الفارق هنا؟ الفرق بين هذا وهذا، هنا في هذه المسألة التي ذكرها الفقهاء الولي موجود، وهو مثلا نفترض السلطان الحاكم أو القاضي أو مثلا ابن العم، هنا موجود الولي وهو قد رغب من هذه الزواج من هذه المرأة، والشهود كذلك يعني موجودون، وبالتالي يعني يحصل هذا الزواج بإذنها ويتم هذا الزواج، وليس هناك تشابه بين هذا وبين ما يحصل من التلاعب الذي هو موجود في هذه الأزمنة. قال من أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها. نعم.
وإن زوج أمته عبده الصغير جاز له أن يتولى طرفي العقد.
نعم، وإن زوج أمته عبده الصغير فله أن يتولى طرفي العقد. يريد أن يزوج هذه الأمة المملوكة له بالمملوك الصغير أو بالعبد الصغير، كلاهما مملوكان له، هذه أمة وهذا مملوك ماذا؟ صغير في السن، فهل يجوز أن يزوج أمته من عبده الصغير؟ قال نعم، يجوز أن يتولى ماذا؟ أن يتولى طرفي العقد، لأنه ماذا؟ لأنه هو سيد هذه الأمة وهو كذلك سيد ماذا؟ هذا المملوك، فله أن يتولى طرفي العقد، يتولى طرفي ماذا؟ العقد. طيب، وهذا طبعا راجع لمسألة تزويج الصغار، فالصغار قلنا الصغير له ماذا؟ له أن يختار له، لأن الصغير عادة ليس نظره كنظرة الكبير، قد لا يدرك بعض الأمور ويكون هذا الولي أدرى منه بما يصلحه. نعم.
وإن قال لأمته أعتقتك وجعلتك عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو وجعل عتقها صداقها.
نعم، وهذا ظاهر الدلالة، إذا قال للمملوكة التي تحت يده قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، يعني العتق هو مهرك، فهذا جائز، مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية رضي الله عنها، فهي كانت قد وقعت في السبي، وصفية بنت حيي بن أخطب اليهودي، فبعد أن وقع سهمها في يعني وقعت في سهم أحد الصحابة أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقك وأجعل هذا العتق هو صداقك، هو المهر، ويعني بعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز لا إشكال فيه. نعم.
فصل. وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم، وله تزويج
بغير إذن. بغير إذن، نعم، السيد له تزويج ماذا؟ إمائه وعبيده الصغار بغير إذن، لأنهم ماذا؟ يعني هم مملوكين له وهو سيدهم، وهم كلهم تحت يعني تحت إذنه وتصرفه، فلذلك يجوز له أن يزوج إماءه وعبيده الصغار بغير إذن. نعم.
وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها، ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح.
نعم، وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها. الآن هو ولي على ماذا؟ ولي على امرأة، هو ولي على ماذا؟ على امرأة. هذه المرأة لها أمة، هذه المرأة لها أمة، هل يجوز له أن يزوج هذه الأمة؟ يقال له هذه أمة موليتك، لابد أن تأذن ماذا؟ تأذن المرأة بمسألة يعني بمسألة تزويجها، لأنها أمتها هي وليست أمته هو، واضح؟ فهو ولي هذه المرأة، وهذه المرأة تملك ماذا؟ هذه الأمة، فلابد أن تأذن بتزويج هذه الأمة حتى يحق له بعد ذلك أن يقوم بتزويجها، لأنه هو الذي يلي أمور هذه المرأة، والمرأة لا يمكن أن تقوم بعملية التزويج، فالولي عن هذه المرأة هو الذي يزوج هذه الأمة، فلا يعني يستطيع تزويج أمة موليته إلا بإذن يعني سيدتها، لابد أن تأذن السيدة بهذا التزويج. ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح، لماذا؟ لأن هذا العبد الذي هو تحت ملكه له الاختيار في مسألة الطلاق والزواج، فلا يستطيع أن يجبره على الزواج أو على ماذا؟ أو على الطلاق، فهذا الأمر ليس براجع له، إنما هو راجع لهذا العبد ولو كان تحت تصرفه، لكنه ماذا؟ لكنه له الاختيار في مسألة الزواج والطلاق، فإذا لا يملك الإجبار على هذا العبد، لأنه كبير، له كبير وله أن يختار يعني لنفسه. أما الصغير فيختلف، الصغير يختلف، لأن الفقهاء يقولون الصغير لا يدرك ما يصلح حاله وما لا يصلح، أما الكبير فله يعني الاختيار. طيب،
وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر.
نعم، لأن العبد لا يجوز له أن يقدم على هذا الزواج إلا بإذن سيده، إلا بإذن سيده، فهو ملك لهذا السيد، له الاختيار له أن يختار، لكن لا يجوز له أن يقدم على ماذا؟ على الزواج إلا بإذن سيده، إلا بإذن سيده، لأنه مملوك له. وإلا قال وإلا كان عاهرا، يعني كان زواجه زواجا فاسدا، وهذا الأمر ليس بزواج بل هو زنا. نعم.
فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفيده السيد،
إلا أن يفديه
السيد بأقل من قيمته أو المهر.
نعم. إذا حصل أن العبد تزوج بغير إذن سيده، قال هذه مثل الجناية التي ينظر هنا في قيمة هذا العبد وقيمة الجناية التي ارتكبها، إما أن يبيع هذا العبد وقيمة الجناية يسددها من أين؟ يسددها من قيمة هذا العبد، أو أنه ينظر بين قيمة هذا العبد وبين الجناية التي ارتكبها، واضح؟ فيختار بالنسبة له هذه مسائل ترجع إلى مسألة يعني ما كان من أمر في يعني التملك والعبيد والإماء ونحو ذلك، إلا أن يفديه سيده بالأقل من قيمته أو المهر. يعني الآن دخل على هذه المرأة فالسيد هنا بين أن يبيع هذا العبد ويأخذ من قيمة هذا العبد ويدفعها للجناية التي ارتكبها وهي دخولها على المرأة، لأنه قد يعني دخل على المرأة وحصل الجماع وحصل الوطأ، فلا بد أن يكون هناك تعويض. فالتعويض كيف يكون؟ يكون بالأقل، إما بأن يكون يعني من قيمة العبد أو أن يدفعه المهر والجناية التي ارتكبها، وبذلك يكون قد يعني أتى بما يجب عليه. نعم.
ومن نكه أمة على أنها هرة ثم علم فله فسخ النكاه ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول بها.
طيب، هنا إذا تزوج الرجل امرأة على أنها حرة ثم تبين أن هذه المرأة ليست حرة بل هي مملوكة، فله أن يفسخ النكاح. أن يفسخ النكاح متى؟ إذا يعني أن يفسخ النكاح ولا مهر عليه إذا ما دخل بها، إذا ما حصل الدخول بها، إنه إذا حصل الدخول فهنا لابد من تعويض وهو المهر. فتزوج امرأة وما علم أو كان في ظنه أنها حرة ولم يخبروه أنها مملوكة، لأن المملوكة ستكون ماذا؟ ستكون تابعة لسيدها، فهنا لابد من إذن ماذا؟ من إذن سيدها، وهو كذلك لا يجوز له كما سيأتي معنا، لا يجوز له أن يتزوج المملوكة إلا بشروط. طيب، فإذا تزوج المرأة وعلم بعد ذلك أنها مملوكة وليست حرة، فيجوز له أن يفسخ النكاح وليس عليه المهر إذا لم يكن قد دخل بها، لكن إن حصل منه الدخول فسيقول المؤلف ماذا الآن؟ وإن أصابها
فلها مهرها، وإن أولدها فولده هر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره ويفرق بينهما.
نعم. نعم. إذن قال وإن أصابها يعني إن دخل بها فلها مهرها، لها ماذا؟ لها المهر. إذن له أن يفسخ النكاح، لكن هل عليه المهر أو ليس عليه؟ هنا نقول إن كان لم يدخل بها فليس عليه المهر، لا يحتاج الأمر إلى تعويض، إنه ما زال مجرد عقد ما دخل بها، لكن إن حصل وأصابها ودخل بها ماذا يكون؟ يكون لها المهر. طيب، إن أنجبت ولدا، الأصل في الولد الذي يكون ولد الأمة يعني أبوه حر والأم مملوكة، ذكرنا هذا في الفرائض، قلنا إذا كانت الأم مملوكة، الأم عبدة مملوكة، والأب حر. الولد يكون تبع لمن؟ الأصل، الأصل. الولد يكون تبع لمن؟ تبع للأم. الولد تبع للأم، فالأصل أن الولد يكون تابع، يكون تابعا لأمه، يعني مملوكا. الأم والولد يكونان مملوكين للسيد الأب. طيب، هنا حصلت الخدعة أو عدم المعرفة، فهنا نخالف الأصل، نخالف الأصل لوجود ماذا؟ لوجود الشبهة أو وجود الخدعة هنا في هذا الأمر، لأنه انخدع بهذا الأمر، ما كان يعلم أن هذه المرأة مملوكة وأنجبت ولدا، وعرف بعد ذلك أن هذا الولد، أن هذه الأم مملوكة. فهنا يقال إن الولد يتبع ماذا؟ يتبع الأب، يتبع الأب، على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته، يفديه بقيمته، ويرجع بما غرم على من غره، أي الذي دفعه لهذا الأمر الخاطئ هو الذي يتحمل قيمة ماذا؟ يتحمل قيمة هذا المهر وهذا التعويض، واضح؟ أو الذي غره هو الذي يتحمل هذه القيمة، وهو بسبب ماذا؟ بسبب أنه قد غشه. ويفرق بينهما، ويفرق بينهما. طيب، إن لم يكن، تفضل الشيخ.
إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء.
نعم، إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، لأنه قلنا سيأتي معنا شرط، الحر لا يجوز له أن يتزوج المملوكة إلا بشرطين سيأتيان معنا، أن يخاف العنت على نفسه، ولا يجد المهر للحرة، بهذين الشرطين سيذكرهما المؤلف. فهو لا يجوز له في الأصل أن يتزوج الأمة، وقد انخدع فتزوج هذه المرأة، وبان له بعد ذلك أنها مملوكة، أنها ماذا؟ مملوكة. فالولد يكون تابعا له، وهذا المهر على من غره، على من غره هو الذي يتكفل بدفع ماذا؟ بدفع المهر. آخر جملة شيخ. فإن كان
ممن يجوز له ذلك فرضي، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق.
نعم، إن كان ممن يجوز له أن يتزوج الإماء، يعني كان لا يعني يخاف العنت على نفسه، يخاف الوقوع في الفاحشة، وليس عنده المهر لكي يتزوج الحرة، وجاز له أن يتزوج الأمة، فهو ممن يجوز له ذلك، فرضي بهذه المرأة، رضي بهذه المرأة. ماذا قال؟ فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق، فهو رقيق، أي أنه يكون تابعا لأمه، لأنه قد رضي بهذا الأمر، فيكون الولد في يعني هنا يبقى على الأصل، وهو أنه تابع لأمه، فيكون رقيقا كأمه، رقيقا كأمه. نعم.
قال: باب المحرمات في النكاح. وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهم.
نعم، انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان باب المحرمات في النكاح، المحرمات في النكاح، يعني التي لا يجوز للرجل الزواج بهن. والتحريم قسمها للعلم على قسمين: تحريم مؤبد، وتحريم ماذا؟ تحريم مؤقت. تحريم مؤبد على التأبيد، لا يجوز له أن يتزوج من هذه المرأة، وتحريم ماذا؟ مؤقت. فإذن التحريم على قسمين. طيب، بشكل عام يقسم أهل العلم المحرمات في النكاح إلى محرمات بسبب النسب، أو محرمات بسبب المصاهرة، ومحرمات بسبب الرضاعة، ومحرمات بسبب الملاعنة. فإذن محرمات بسبب النسب أو بالمصاهرة أو بالرضاعة أو بالملاعنة، الملاعنة التي تكون بين الزوجين، فـ التفريق الذي يحصل بعد ذلك يجعل ماذا؟ يجعل هذا الرجل محرم على هذه المرأة على التأبيد، على التأبيد. طيب، المحرمات كما قال المؤلف هن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة إلى آخره، هو الذي جاء في قول الله عز وجل في قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فإذن نسيتنا وأمهاتكم من الرضاعة، صحيح؟ طيب، فإذن هذه الآية هي الأصل في هذا التحريم، في ماذا؟ في هذا التحريم. فالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، هؤلاء بسبب ماذا؟ بسبب النسب، سبعة: الأمهات والبنات والأخوات 3، الرابع بنات الإخوة، بنات الأخوات 5، والسادس والسابع العمات والخالات. فهذه بسبب ماذا؟ النسب، بسبب النسب. أمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن، هذا بالمصاهرة. والرضاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإذن حينما يعني يحرم رب العالمين سبحانه وتعالى الأمهات، فيقصد به تحريم الأم وما على الأم وما على، يعني يحرم على الرجل، تحرم عليه أمه وإن علت، يعني الأم الجدة، أم الجدة، وهكذا، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم. فتحريم الأمهات سواء كان من جهة الآباء أو من جهة الأمهات، الأم وإن علت. طيب، والبنات وإن نزلوا، والبنات وإن نزلوا، يعني البنت بنت الابن بنت البنت وهكذا. والأخوات يشمل الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، فكلهن محرمات. بنات الإخوة هكذا: بنات الأخ الشقيق، بنات الأخ لأب، بنات الأخ لأم. بنات الأخوات نفس الأمر: بنات الأخت الشقيقة، بنات الأخت لأب، بنات الأخت لأم. العمات هكذا: العمة الشقيقة، العمة لأب، العمة لأم. الخالات أيضا: الخالة الشقيقة، أخت الأم الشقيقة، أو الخالة لأب، أو الخالة لأم. هكذا إذن يعني يكون تحريم هؤلاء النسوة من النسب. ثم بعد ذلك نأتي للمصاهرة: أمهات النساء. فأم الزوجة، أم الزوجة محرمة عليه بشرط ماذا؟ ها، هل هناك شرط؟ هل يشترط الدخول أو مجرد العقد يكفي؟ بمجرد العقد يكفي. طيب، وحلائل الآباء، يعني زوجة الأب، زوجة الأب حليلة الأب، كذلك محرمة على الابن: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فإذن حليلة الأب لا يجوز. والأبناء، يعني حليلة الابن، حليلة الابن كذلك لا يجوز يعني الزواج بها، وإن طلقها الابن فهي حليلة ابنه، فلا يجوز له أن يعني يتزوج بها. والربائب المدخول بأمهاتهن، إذن هنا في الربيبة، من هي الربيبة؟ الربيبة بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة. طيب، متى تحرم الربيبة ومتى لا تحرم؟ متى تحرم الربيبة؟ من هي في البداية؟ من هي الربيبة؟ يعني التي تربت في حجر الزوج، زوج أمها، واضح؟ هذه يقال عنها الربيبة، يقال عنها ماذا؟ ربيبة تربت في حجر ماذا؟ زوج أمها، بشرط ماذا؟ متى تكون محرمة على الرجل؟ إذن بعد أن يدخل بالأم تحرم البنت، لكن بمجرد العقد على البنت تحرم ماذا؟ تحرم الأم. فهمتم؟ نعيدها. يقولون العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم يحرم البنات. نعيدها، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. لماذا؟ لأن الشرع يتشوف إلى زواج الصغيرة، زواج ماذا؟ الصغيرة. فالصغيرة إن تزوجت أنجبت وأكثرت النسل، أما الكبيرة إن تزوجت ففي الغالب إلا أن يشاء الله لن تأتي بالنسل. والإسلام يتشوف إلى مسألة ماذا؟ تكثير النسل، تكثير نسل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك لو تلاحظون الأمر أسهل بالنسبة للأم، لكن في موضوع البنت هنا أشد. فمجرد العقد على البنت يحرم الأم، يعني لو عقد على البنت ثم طلقها تصبح الأم أم هذه البنت محرمة عليه على التأبيد. لكن لو عقد على الأم، مجرد عقد ما دخل على الأم، هل تحرم البنت؟ ما تحرم البنت حتى يدخل بالأم. لكن لو أنه طلق الأم وما دخل بها، جاز له أن يتزوج بابنتها، جاز له أن يتزوج بابنتها. يعني تقدم مثلا لامرأة، وهذا يحصل، تقدم لامرأة فبعد أن رأى ابنتها تندم وأراد ماذا؟ أراد أن يتزوج بالبنت. طبعا هنا قد تقع إشكاليات هنا بين المرأة وابنتها، وتحصل بعض الأمور، فالله يعينه في ذاك الوقت. لكن على كل حال هنا يرغب المرء في الزواج من الصغيرة، من الصغيرة أولى من الزواج بماذا؟ بالكبيرة. والأم إن شاء الله تضحي لأجل ابنتها، لأجل ماذا؟ ابنتها، ولا يكون في نفسها شيء، لأن هذه البنت سيتقدم لها رجل يعني يصلح لها. طيب، ويعني هذا الأمر قد يحصل في بعض الأحيان. لذلك لابد أن نفهم هذه القاعدة، وهي أن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم ماذا؟ يحرم البنات. طيب، نقرأ شيخ ولا ما بقي شيء؟ كم بقي على الإقامة؟ خمس، ما أظن دينا. طيب نحاول يعني إذا فيه مجال، ولا هي كلمتين، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هنا نقف عند هذا الحد، لأن المسائل التي ستأتي فيها تفصيل، نتكلم عن الرضاع. طيب يا مشايخ، بالنسبة للرضاعة، وأن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب، الآن رجل، مش رجل يعني صبي رضع من امرأة، هذه المرأة تكون ماذا؟ تكون أمه من الرضاعة، وهي على قول الفقهاء خمس رضعات مشبعات، تكون أمه من الرضاعة. زوجها أبوه من الرضاعة، لأن اللبن من الرجل. طيب، أبناء هذه المرأة وبناتها أخوته من الرضاعة، أبناء الرجل كذلك أخوته من الرضاعة. طيب، قد تكون المرأة لديها أبناء من زوج سابق، ماذا يكونون بالنسبة لهذا الذي قد رضع منها؟ أخوته من الرضاعة من الأم. طيب، الرجل قد يكون عنده أولاد من زوجة ثانية، إخوته من الرضاعة من الأب، واضح؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الآن هذا الولد الصبي رضع من هذه المرأة وهي تحت زوجها، فهذا أبوه وهذه أمه من الرضاعة، فجميع أبنائهم سواء، المرأة كان لديها أبناء من قبل أو الرجل له أبناء من زوجة أخرى، فكلهم إخوته من الرضاعة، إخوة أشقاء من الرضاعة أو إخوة لأب من الرضاعة أو إخوة لأم من الرضاعة. طيب، أخو هذا الرجل ماذا يكون بالنسبة لهذا الطفل الرضيع؟ عمه من الرضاعة. ابن أخيه يكون ابن عمه من الرضاعة. طيب، أخت المرأة خالته من الرضاعة، واضح؟ أم المرأة المرضعة جدته من الرضاعة، والد المرأة المرضعة جده من الرضاعة، وهكذا، واضح؟ لابد أن تفهم مسائل الرضاعة أنها كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. كثير من الناس حينما يعني يأتون لمسائل الرضاعة يعني للأسف يحصل الخطأ هنا، ويقولون إن هذا الصبي الصغير رضع مع فلانة أو مع فلان، فيظنون أنه يكون أخا لهذا الذي قد رضع معه فقط، وهذا غير صحيح. طالما أنه رضع من المرأة فهي أمه من الرضاعة، وجميع أبنائها أخوته من الرضاعة، وهذا الأب هو أبوه من الرضاعة، وجميع أبنائه هم إخوته من الرضاعة. واضحة مسألة الرضاعة يا إخوة؟ واضحة؟ فيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. تفضل شيخ. كذلك بعد أن يعني رضع هذا الطفل الصغير واستمرت المرأة في الإنجاب، كذلك يبقون هؤلاء إخوته من الرضاعة، والأب تزوج من امرأة ثالثة أو امرأة أخرى، كذلك يكونون إخوته من الرضاعة، واضح؟ وهكذا يعني لابد أن يعني تعرف مسألة الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نقف عند هذا القدر ونكمل بإذن الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.